بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له في رسالته العظيمة المسماة بالتبوكية، قال: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعتي غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم. وهذه الجملة ساقطة من بعض النسخ. قال: هو ربهما ومولاهما وهما عبداه، وفي بعض النسخ عبيده، كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه، وفي بعض النسخ في هذا، وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. هذا إتمام منه رحمه الله لما تقدم شرحا في آية النساء، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وتقدم الكلام حول قوله جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط شهداء، والآية الأخرى أيضا التي ذكرها رحمه الله في ذلك الموطن في معرض بيان أدعياء المحبة، المحبة لله جل وعلا، وهي آية المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهنا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وسبق بيان ذلك. ونتمم أيضا شرحا لكلامه رحمه الله، وكلامه واضح، لكن نلفت النظر إلى بعض ما يتعلق بهذا الكلام من فوائد ومعاني. قال: ثم قال تعالى، أي بعد أن أمر وبين أن العباد المتقين الصادقين الخالصين المخلصين لله جل وعلا، أمرهم أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، يشهدون بالحق ولا يعدلون عن الحق، لأن الحق واجب، القيام به واجب عليهم أن يعدلوا ولو كان ذلك الأمر على أنفسهم. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يريد رحمه الله أيضا في هذا المقطع أن يبين هذا المعنى من الآية آنفة الذكر، فذكر أن لهما معنيين. المعنى الأول وهو الذي عبر عنه: أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون ماله وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا ف فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم هو ربهما ومولاهما. والمعنى أنكم يجب أن تتقوا الله جل وعلا وأن تراعوا الحق في الشهادة والقول بالحق والعدل، ولا تقفوا عند قضية الغنى والفقر لمال ترجونه أو لفقر لا ترجونه ولا تخافونه. ومعلوم أن النفوس المريضة غالبا ما تسقط عند هذه الامتحانات، فإذا ما رأت الغنية قد تنحاز إلى الباطل ولا تقود الحق ولا تشهد به، وإذا ما رأت الفقيرة انحازت عن الحق وقلبت الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وهنا تذكير من الله جل وعلا وتنبيه وتحذير، وإن يكون الأمر كذلك فالله أولى بهما، يعني أن الله جل وعز هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فالأمر بيده والخير كله بيديه والأمر يرجع كله له، فلا نافع ولا ضار إلا هو. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمور بيده جل وعلا، والله ربنا ورب الجميع وإلهنا ومألوه الجميع جل وعلا. فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره. أيضا هذه المحاباة تدل على عدم العدل وعدم القيام بالقسط، وهذا ينافي ادعاء المحبة لله جل وعز والتسليم له، وهو ينافي ما تقدم ابتداء من الهجرة إلى الله ورسوله وتقديم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على محاب النفس ورضاها. هذا وجه من الوجهين في معنى الآية. قال: وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، يعني هذا حسن، الوجه الأول حسن والمعنى الثاني أحسن، لا أن المعنى الثاني صحيح والمعنى الأول خطأ. ولذلك استخدم رحمه الله هذه العبارة، وهي قوله رحمة الله عليه: معنى آخر أحسن، فالأول حسن والآخر أحسن. قال رحمه الله: وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير على السواء، يعني في الأولى نعم أن المشهود عليه غنيا يرجون ويأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه بالحق ليسلب حقه، أو فقيرا لا ترجون من ورائه ولا تخافونه فأيضا لا تقول كلمة الحق، لما لأنه لا يوجد من خلفه نفع يرتجى. أما في هذه الحالة أو المعنى الآخر أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أمسكوا عن الحق وأمسكوا عن بيانه وعن القيام بالقسط في الشهادة، إما بكتمها أو الشهادة على خلافها. قال: أما الغني فخوفا على ماله من أن يضيع منه أو أن يؤخذ، وأما الفقير لإعدامه، لا يرجون من ورائه مالا ولا جزاء ولا شكورا، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. نعم، وهكذا تعمل دائما النفوس المريضة والعياذ بالله، ما لم تكن عامرة بتقوى الله جل وعلا تحيد عن الحق ولا بد. والقلب أيها الإخوة يمرض، القلب يمرض كما كما يمرض البدن، وشفاؤه شفاء هذا المرض في التوبة إلى الله جل وعلا والحمية من الوقوع في المعاصي والآثام. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. خراب القلب من الأمن والغفلة، يعني الأمن من مكر الله، والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. ولهذا قال أيضا: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، لأنهما ضدان لا يجتمعان. فالقلب يمرض كما يمرض البدن، ولهذا يقول: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويفضأ كما تفضأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته بالتقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. فالحصيف العاقل الذي يبحث عن النجاة ويريد أن يقوم بالقسط والحق بين يدي الله جل وعز، أن ينطق بالحق كما قال جل وعلا: ما شهدنا إلا بما علمنا. فقد يعني يحيف المرء عن الحق لغني خوفا على ماله من أن يضيع منه أو أن يؤخذ، وأما الفقير فلإعدامه كما قال. فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق، فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، أعلم بالغني وأرحم بالفقير. ولا يعني ذلك أنه لا يعلم عن الفقير ولا يرحم الغني، فأمر الله جل وعلا كله رحمة وكله خير لعباده، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالله عالم بهذا وهذا، رحيم بهذا وهذا، ولكن أكثر الناس يجهلون. قال: ولما كان الأمر كذلك فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير، لأن الله أولى بهما. وكل هذا يدعونا إلى أنه أن نتذكر وجوب القيام بالحق والعدل والقسطاس المستقيم، وأن نعلم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم يقول رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يقول رحمه الله: نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب، منصوب الموضع على أنه، وفي بعض النسخ لأنه، مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا. قال: وقول البصريين أحسن وأظهر. يقول أيضا رحمه الله في هذا المقطع تتميما للآية: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهي عن اتباع الهوى. ولا شك أن اتباع الهوى مرد لصاحبه وبخز لصاحبه، ومن من مخازيه ومن أبواب الشر التي يفتحها على العبد أن يكون والعياذ بالله بعيدا عن العدل، بعيدا عن العدل، مجانبا لقولة الحق. ولهذا الهوى شره عظيم، ومن أعظم شروره الحيدة عن الحق وقول الظلم والجور والعياذ بالله. ولهذا العدل ضد الجور، والهوى ضد العدل، فمن وقع في الهوى لا بد وأن يجور ويترك العدل شاء أم أبى. والأمر في هذا ظاهر وبين، فالله أمر، فالله نهى عن اتباع الهوى، والنهي عن الشيء أمر بضده ومعناه أن نعدل. فلا نتبع الهوى، إذن نتبع العدل والعلم، نتبع العلم والعدل في كل ما نأتي ونذر. ثم تكلم رحمه الله مبينا المعنى اللغوي من حيث الإعراب، وتقدير الإعراب في مسألة أن تعدل منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، ثم تبين رحمه الله معنى ذلك على تقدير الكوفيين والبصريين، وأن المراد عند البصريين كراهية أن تعدلوا، يعني المصدر أن وما دخلت عليه فيما موضع نصب على أنه مفعول لأجله، والمعنى كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا. لا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا، أن تعدلوا أو فرارا من العدل، أو فرارا أن تعدلوا أو نحو ذلك. والكوفيين ألا تعدلوا، لا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا، بمعنى اعدلوا ولا تتبعوا الهوى. قال وقول البصريين أحسن وأظهر، وهو كذلك. قال ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته، نعم عفوا، يقول رحمه الله نعم ذكر قال السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان، لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو ليا، وفي بعض النسخ وإما، أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره يعني غير اللفظ، وفي بعض النسخ وارد وإرادة غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وهذه به سقطت من بعض النسخ، وتحامله ما لم يرده في بعض النسخ بجهالة، أو يسقط منه بعض ما أراد به في بعض النسخ لبعض المراد، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل، وفي بعض النسخ فاشتمل، فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم، من كنوز العلم. في هذا المقام أيها الإخوة، ذكر رحمه الله شارحا ومبينا أيضا تتمة الآية في قوله جل في علاه: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أبان رحمه الله أن هذه الآية قد اشتملت على سببين موجبين لكتمان الحق، محذرا منهما متوعدا عليهما. أيضا أحدهما اللي والثاني الإعراض، ولا شك أن من اتبع هواه ومال عن الحق فقال بخلافه فإنه قد استخدم اللي والإعراض عن الحق ولم يستجب. لأنه أيها الأحبة، اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز العبد فيه بين الحق والباطل وينكسه والعياذ بالله، بل الأمر أبعد من ذلك. والظلم ليس محصورا في ظلم المال أو العرض، الظلم هنا الواجب القيام بضده وهو العدل شامل، فلا يجوز كتمه عن الحق. لحظة، يتعدى أقول ذلك عن اتباعه للهوى إلى ما هو أبعد من ذلك، فإنه يعمي عين القلب كما قلت، بل ويزداد الأمر عنده سوءا إلى أنه لا يميز السنة من البدعة، بل يرى العكس، البدعة سنة ويرى السنة بدعة. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالغي والغواية والضلال والانحراف يولدان اللي والإعراض، فالموجبتان لكتم الحق هنا في هذه الآية اللي والإعراض. قد يقول قائل: وهل اتباع الهوى الذي سبق التحذير منه والنهي عنه فلا تتبع الهوى لا يوجب كتم الحق؟ نقول: بلى يوجب، ولكن هنا في هذه الآية، في هذا الجزء من الآية، كتم الحق في هذا المقام لهذين السببين اللي والإعراض، والباعث عليهما الهوى مع الجهل. قال: متوعدا عليهما، من وقع منه ذلك أعني اللي والإعراض فإنه متوعد من الله جل وعز، وهذا أمر عظيم شديد. قال: فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وهو كذلك. قال: وتارة يلويها أو يحرفها. من عرف الحق وكتمه ولم يستطع دفعه والعياذ بالله، معرضا عنه ممسكا عن ذكره كاتم للحق وهو شيطان أخرس، كما قاله أبو علي الدقال الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهما نطقان وصمتان، نطق بالحق يؤجر عليه، نطق بالباطل يأثم عليه، سكوت عن الحق يأثم عليه، سكوت عن الباطل وعن الكلام بالباطل يؤجر عليه. فهذا الذي ظهرت له الحقائق وظهرها له الحق ثم وعرفه وكتمه شيطان أخرس. قال: وتارة يلويها أو يحرفها، إذا ما أراد أن يبين أو أن يظهر يحرف ويلوي. قال: واللي مثل الفتل، وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، مشككا مشغبا بذلك على أهل الحق لأنه اتبع هواه فكان من الغاوين، لأنه قد أدركه الشيطان ولحق به وظفر به وافترسه فصار فريسة، مما دل على انحرافه ووقوعه في اللي لفظا أو معنى. وهذا حال من مال إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض ورغب عن الحق ورغب في الضلال والعياذ بالله. قال: فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق إما بزيادة لفظة أو نقصانها. وهذا ظاهر في اليهود أمة الغضب وغيرهم من الذين وقعوا في اللي والإعراض، أن الله أمرهم قالوا: قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة فزادوا هذا الحرف وهو النون، فاستحقوا ما استحقوا من الوعيد واللعن وغير ذلك مع أسباب أخرى أيضا، لكن هذه الأمة لا تتناهى عن منكر يفعلونه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال: أو نقصانها أو إبدالها بغيرها. ولا شك أن الزيادة أو النقص إبدال بزيادة أو إبدال بنقص أو إبدال كلمة بكلمة بالكلية، كما قالت المبتدعة وغيرهم في الذين حرفوا في صفات الله جل وعلا وفي نصوص الصفات. فمنهم من زاد بعض الألفاظ في جمل من الأحاديث وأدخلها يريد أن يمرر نحلته وبدعته عند أهل السنة وعند عامة الأمة، فانبرى له أهل الحديث وحراس الدين والملة فأظهروا زيفها وبينوا عوارها وفضحوا أمرها وكشفوا عوار قائلها والعياذ بالله. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة اللسان أن أحد الخوارج الذين يعني قد ابتلي بهذه البدعة تاب منها أنه كان يقول محذرا أهل السنة أن تنبهوا، فإنا كنا إذا اشتهينا أمرا صيرناه حديثا، أنشأوا له حديث وإسناد وجعلوه حديثا. فهذه قاصمة والعياذ بالله، تحريف ولي وإعراض عن الحق واستبدال للحق بالباطل والعياذ بالله. قال: أوليا في كيفية أدائها، قد لا يكون اللي في اللفظ بالإبدال أو بالزيادة أو بالنقص، يثبت اللفظ لكنه يلوي في الكيفية والهدي النبوي. ومعلوم أن العبادة أيها الإخوة لها ركنان، الإخلاص والاتباع. فإذا جاء محرف وحرف الاتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بذلك من الذين شاركوا في اللي، أو من الذين لووا الحق في بيان كيفيته. ولهذا كان السلف يحذرون من العابد المفتون، من العابد المفتون أو العابد الفاجر، كما قال الإمام ابن القيم أيضا: العابد الجاهل والعالم الفاجر فتنة لكل مفتون. فقد يحرف ويسوغ ويجوز، وما أكثر هؤلاء الذين يخرجون الآن في الفضائيات وغيرها، قد يكون بعضهم لا كلهم، كثير منهم من الجهلة أصلا، لكن بعضهم قد يكون عنده شيء من العلم فيلوي النصوص إما بزيادة أو بنقصان أو بإبدال أو لي في الكيفية. وهذا اللي له صور، قال عن الحافظ ابن القيم هنا: وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، يأتي بلفظ ويريد غير هذا اللفظ، فتقع الشبهة في قلوب الناس والمستمعين فيضل ويتعبد والعياذ بالله على غير هدى وبصيرة. وهذا حال أهل السوء والافتيات في كل عصر ومصر نعوذ بالله. قال: كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يشير بهذا إلى الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يعني بعض اليهود كانوا يمرون على رسول الله فقالوا: السام عليك أو عليكم، يقصدون بالسام الموت، هم حذفوا اللام، لام الألف هذه السلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد فيقول: عليكم وعليكم. قال: هذا أحد نوعي اللي، وهو لي اللفظ يعني يريد، والنوع الثاني وهو لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به وتحامله، يعني تحميل اللفظ ما لم يرد وما لا يراد منه، ويتكلف فيه مما يخرج اللفظ عن مراده وعن معناه الحقيقي. قال: أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. وهذا ظاهر لمن تأمل صنائع أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والماتوردية وغيرهم، الذين لووا كثيرا من أعناق النصوص فاحتجوا بها على مسائل عديدة ومعتقدات فاسدة كاسدة يظنون أنها الحق. فقالوا مثلا في استواء الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استوى بمعنى استولى، وهذا تحريف في المعنى. ورد على هذا أهل السنة ببيانات مفصلة. ولهذا من فضائل علماء أهل السنة ومناقبهم الحميدة ومآثرهم الجليلة الدفاع بالحق عن دين الإسلام فنفوا ولا زالوا ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نسأل الله جل في علاه أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. ثم قال رحمه الله: فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهو جل وعلا لا يعزب عنه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو جل وعلا مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها كما قال جل وعلا: ما شهدنا إلا بما علمنا فلا يكتمها ولا يغيرها، فلا يكتمها ولا يغيرها، يعني يعطي الشهادة على وجهها الذي أو الذي سمعه وشهد به، وهذا هو العدل. كان الإعراض نظير الكتمان، الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير التغيير والتبديل. قال: فلا يكتمها، مطلوب بالإشهاد، مطلوب إذا دعي إلى الحق أن يشهد بالحق، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا كما قال جل وعلا، فمطلوب أن لا يكتم إذا دعي، وإذا دعي وجاء وحضر لا يغير. فالكتم نظير الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير التغيير والتبديل، وكلاهما منهي عنه مذموم فاعله متوعد عليه. ثم قال: والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض، وفي بعض النسخ بالاعتراض. قال: لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ ورسوله، في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قال: ولا يستريب، وفي بعض النسخ لم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه، وفي بعضها ما قاله الشافعي. فإن الحجة الواجبة اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. هذا المقطع منه رحمه الله أيضا يريد أن يبين لك يا عبد الله أن المرء لا يتم له إيمانه ولا يحصل له مقصود مسمى الإيمان إلا أن يتلقى هذه النصوص نصوص الوحيين بالقبول والرضا والتسليم والاستسلام لها ودعوة الناس إليها، ولا يقابلها بالاعتراض والإعراض وباللي تارة أخرى، لأن هذا يتنافى مع الاستسلام لله. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وهذا قد سبق معنا أيضا بيان معنى هذه الآية وتفسير الإمام وتفصيل الإمام ابن القيم لها في درس مضى. ثم ذكر رحمه الله الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية من سورة الأحزاب. قال: دل على هذا أنه إذا ثبت لله ولرسوله في مسألة عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. ليس للمرء أن يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد كائنا من كان، والمرء مأمور باتباع ما أنزل الله إليه. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الواجب على المؤمنين، والمرء لن تزول قدمه يوم الدين حتى يسأل عن مسألتين: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. فالأولى فماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فالأولى ماذا كنتم تعبدون إجابتها بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، والثانية جوابها بتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك. فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يقدم على قول الله وأمره ونهيه قول أحد كائنا من كان. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعز: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الصحيح عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فلا يجوز اختيار قول يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في هذا الإمام الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق الإمام ابن بطة رحمه الله على أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم حكى رحمه الله منظرا مؤصلا لهذا الأمر الذي لا يجوز مخالفته ولا تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قولة الإمام الهمام القرشي شيخ الإسلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وغفر له، أنه حكى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لا يجوز. فهؤلاء أئمة الدين وحراس الملة عرفوا معنى النص وعظموه وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون وينطقون بهذا الكلام الذي يكتب بماء العينين. وما ضلت الأمة اليوم، وما انحرفت وما زاغت وما هانت وما تسلط عليها الأعداء من كفرة ومبتدعة وضلال وأصحاب شهوات وشبهات إلا بسبب تركها لهذا بسبب تركها لهذا الأصل العظيم أو ابتعادها عنه. والعياذ بالله، ليا وإعراضا أو اتباعا للشهوات. قال رحمه الله: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي. نعم، الكل متفق مع الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا أحمد وغيره إذا عارض قول يقول إذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا. أقوال مأثورة تسطر بمداد، أقول تسطر بمداد من ذهب كما يقال، ومع هذا هي حبيثة الرفوف، أما من حيث التطبيق فلا. أما من حيث التطبيق فكثير من الناس يذهب اليمنة واليسرى، ونحن بهذا، وهو يقرر رحمه الله بهذا، ليس يعني هذا اقتراح كلام الأئمة، بل تحفظ مكانتهم ويعتبر بقولهم وينظر فيه. فقولهم ميزانه ميزان الشريعة، إن وافقوا الحق قبل قولهم، وإن خالفوه رد الحق، وحفظت لهم مكانتهم ومنزلتهم. ومعلوم أن كثيرا من هؤلاء الأئمة كالشافعي وأحمد والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم ومالك، هؤلاء ما أرادوا إلا الحق، لكن بعضهم يصيب وبعضهم يخطئ، ومن أخطأ قصدا لا يريد قصدا نقول لم يرد المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يسع من جاء بعدهم أن يتعصب للخطأ الذي وقعوا فيه. هذا هو الواجب، اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة في ذلك، وهو الجواب عن ماذا أجبتم المرسلين. قال: فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، لأن السنة وحي، قال الله جل وعلا: لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع. نعم، كل هذه الأقوال، كل من يذكر يحتج له لا به، ما لم يكن ثمة إجماع. قال: فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. فإن كانت سائغة لا واجبة، كيف يقدم السائغ على الواجب؟ إن هذا لشيء عجاب. ولا شك أن الخذلان كل الخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه، والتوفيق كل التوفيق أن الله جل وعلا يدل العبد على الطاعة ويرشده إليها ويثبته عليها. على كل حال، نقف عند هذا المقطع من كلامه رحمه الله، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم
آمين.
نسأل الله أن يكفر
لك مناجم. حياكم الله. كيف حضور الإخوان؟
شيخ. طيب، جيد الله حضورهم، جيد يا شيخ.
نعم.
حضورهم جيد الله يحفظكم.
الحمد لله. في أسئلة؟
في سؤالين يا شيخ.
نعم.
سائل يقول أنا
نعم
يقول سائل يقول أنا مبتدئ.
أنا إيش؟
أنا مبتدئ في طلب العلم.
مبتدئ في طلب العلم أيوة.
نعم. فما نصيحتكم لي؟
على كل حال من النصيحة لمثل هذا الأخ وأمثاله ممن هداه الله ووفقه لطلب العلم أن يحمد الله على هذه النعمة أن هداه ووفقه لطلب العلم، فهذه نعمة عظيمة ومنة كبرى يحمد الله جل وعز عليها ويشكره. وإن من شكر الله جل في علاه على هذه النعمة أن يلزم الطريقة الصحيحة في طلب العلم وأن يسلك السبيل الصحيح في طلبه للعلم وأن يتعبد الله جل وعز بالحق الذي يتعلمه فيخلص لله جل وعز في هذا العلم ويجاهد نفسه على الإخلاص وأن يبدأ بالأهم فالأهم وأن يحرص على أن يتلقى العلم عن أهله المشهود لهم بالاستقامة والسلامة على الطريقة السنية المرضية، لا أن يجعل أذنه يعني قمعا كما يقال لكل متكلم، فيجب أن يعطي هذه الآلة أعني الأذن يراعي الأمانة فلا يسلمها لكل أحد، إنما يسلمها لأهلها المشهود لهم كما قلت بالاستقامة والسلامة على الطريقة السنية المرضية وأصحاب علم وهدى وتقى. نعم. وأن يسلك في ذلك مسلك الأئمة وأن يتدرج في الطلب وأن يتقي الله جل وعلا وأن يعمل بما يتعلم. على كل حال هناك وصايا في محاضرة كنت قد تكلمت حول وصايا لطلب العلم أو لطالب العلم، لعل الأخ يستطيع أن يراجعها إذا كانت موجودة يعني في المواقع أو كذا. نعم.
جزاكم الله خير. هذه سائلة شيخ من فرنسا، يقول زوجي بدأ حفظ شعر أبي العتاهية.
بدأ إيش؟
يحفظ شعر أبي العتاهية.
أيوة.
ووجدت في ترجمة أبي العتاهية أنه يعني ليس سلف المعتقد.
نعم.
فهل يعني هذا صحيح وما نصيحتكم له؟
نعم، أبو العتاهية ليس سلفيا في المعتقد، منحرف، ولا ينبغي يعني أنا أقول ابتداء الإنسان كما قلت للأخ السائل قبل يبدأ بالأهم فالأهم، إذا كان ولا بد المرء سيحفظ من الشعر أو نحو ذلك يحفظ، إذا كان ولا بد سيحفظ فيحفظ كتاب الله ويحفظ من سنة رسول الله ما يقوم دينه ويقيمه، ويحفظ أيضا في نصوص ومن كلام من مصنفات أئمة الفن في الاعتقاد ونحو ذلك، حتى يستطيع بفضل الله جل وعلا إن شاء الله إن وفقه الله أن يلتزم الجادة. ولا نحن بهذا لا نعني أننا نزهد في حفظ المعلقات السبع أو العشر أو غيرها من معلقات العرب سواء لأبي العتاهية أو امرئ القيس أو غيرهم، لكن نحن نقول لا يبدأ بهذا ولا يشتغل به ابتداء، وإلا فإن كان ولا بد سيحفظ في لغة العرب وفي أشعارها يحفظ يعني يبدأ في إذا كان ولا بد يحفظ في منظومة الألفية لابن مالك أو غيرها، هذا في علوم النحو بها يقوم العبد لسانه ويعرف المراتب والأحكام المتعلقة بتقويم اللسان، أو في ملحة الإعراب أو غير ذلك من الشعر الحميد الذي هو فيه فوائد تعود على المرء بالعلم النافع. على كل حال هذا الذي أرى خاصة في بلد كفرنسا، من يحتاج أبو العتاهية ومن يحتاج الفرزدق والجاحظ ومن كان على شاكلتهم ممن انحرف في اعتقاد أهل السنة سواء كان معتزليا أو غير ذلك. على كل حال يحفظ يعني ما يصح أن يحفظ، والله يصلح الجميع. نعم
شيخ الله يحفظكم. هنا السائل يقول يعني توجد هناك نونية القحطاني ونونية القحطاني وابن القيم،
أيوة.
ما رأيكم في حفظها يا شيخ؟
والله على كل حال لا بأس لمن استطاع، يعني ابتداء أنا أقول إن كان ولابد سيحفظ في بانونية ابن القيم رحمه الله، هذه في الاعتقاد هذه نونية جيدة ومفيدة وقوية، وكذلك القحطاني لكنها عامة، لكن أقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا كتاب عظيم حفظه العلماء ودرسوه وشرحوه، ولا بأس لمن أراد أن يحفظه، لكن نحن نقول يبدأ بالأهم فالأهم، يحفظ في كتاب الله جل وعز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير بطريقة صحيحة. يعني من وصل إلى مرحلة حفظ نونية ابن القيم معنى هذا أنا أفهم منه أنه تدرج في العلم وفي الحفظ، وقد حفظ قبلها مثلا متونا كثيرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة كالكتاب التوحيد وثلاثة الأصول أو الواسطية أو الحموية مثلا، أو أنه حفظ سلم الوصول للحافظ العلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، فبقي عليه هذا. وعلى كل حال لا شك هي من الكتب المفيدة المهمة، لكن يعني ينبغي أن يعطى كل إنسان ما يناسبه. أما أني أطلق الكلام أقول الكل يناسبه، يعني لا بد من مراعاة حال الطلاب كما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني كما قال بعض السلف الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. نعم
جزاكم الله خيرا يا شيخ
وإياكم إن شاء
الله،
حياكم الله.
الله يحييكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.